أهلا بكم أحبائي المستمعين في رفقة هذا اليوم. هذه الحلقة الأخيرة في دراستنا لسفر اللاويين، سفر العباد الرائع الذي يبين اقتراب الإنسان من الله. هذا وسنبدأ في الحلقة المقبلة إن شاء الرب ومنحنا حياة دراسات جديدة في الإنجيل بحسب البشير مرقس. والآن إلى الأصحاح الأخير من سفر اللاويين 27. عندما نقرأ هذا الأصحاح نتساءل لماذا وجد هنا؟ فهو يبدو كملحق أو حاشية لسفر اللاويين، واختلف على ذلك الكثير من المفسرين. ومع أن موضوع الأصحاح غير مرتبط مع محتوى السفر، إلا أني أرى أنه لا داعي لنعمل من الحبة قبة، فلا بد من وجود هدف محدد لوضع هذا الأصحاح في ختام سفر اللاويين. علق أحدهم وقال: كل ما سبق هذا الأصحاح في سفر اللاويين كان إلزاميا، أما محتويات الأصحاح الأخير فهي اختيارية، مما يجعله خاتمة مناسبة واستنتاجا لائقا لسفر العبادة الاختيارية. يتحدث هذا الأصحاح عن النذور والتعهدات، أي الأعمال التطوعية التي يقوم بها الشخص من تلقاء ذاته خدمة للرب. إنها الميل الثاني بعد أن طلب من الله الميل الأول، إنها رد فعل لقلب شاكر متعبد. ولكن إذا ما نطق الإنسان بتعهد أمام الله فوجب عليه الالتزام بتحقيق هذا الوعد. رد الفعل الطبيعي للإنسان المخلص هو استفساره عما يفعل للرب بعد كل إحساناته، وهذا نجده كثيرا في الكتاب المقدس. يقول المرنم: ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته لي؟ كتب الرسول بولس للمؤمنين الذين عاصروه: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. لاحظ أنه لم يأمرهم، بل طلب إليهم برأفة الله. وفي رسالة أخرى كتب: لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس. ماذا تفعل هذه النعمة؟ هل تتطلب من الناس أشياء؟ كلا، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. وقد كان هذا الأصحاح الأخير من سفر اللاويين في فكر ميخا النبي عندما كتب: قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب، إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. كل مؤمن يريد أن يعمل شيئا لله ويتعهد بالقيام به، والمشكلة هي إيجاد شيء يليق بالله. ماذا يمكن للخاطئ المخلص أن يقدم لله؟ الأصحاح التالي يعطينا الجواب. في اللحظة التي يقدم فيها التعهد الاختياري فإنه يصبح إلزاميا. هو شرك للإنسان أن يلغو قائلا مقدس وبعد النذر أن يسأل. يقول كاتب الأمثال: عليك أن تسأل وتستقصي قبل أن تتعهد بالنذر. يقول الحكيم أيضا: إذا نذرت نذرا لله فلا تتأخر عن الوفاء به، لأنه لا يسر بالجهال، فأوفي بما نذرته. أن لا تنذر خير من أن تنذر ولا تفي. لا تدع فمك يجعل جسدك يخطئ، ولا تقل قدام الملاك إنه سهو، لماذا يغضب الله على قولك ويفسد عمل يديك. كان هناك التعهدات بتقديم أشياء مادية، والتعهدات بأشياء معنوية كنكران الذات، وهناك التعهد بنذر النفس، وهي شريعة النذير الموجودة في سفر العدد. أنبل تعهد مسجل في الكتاب المقدس هو ذلك الذي قام به يفتاح في سفر القضاء. ونذر يفتاح نذرا للرب قائلا: إن دفعت بني عمون ليدي فالخارج الذي يخرج من أبواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامة من عند بني عمون يكون للرب وأصعده محرقة. نحن نعلم أن الله حرم بشكل قطعي الذبائح البشرية، وكانت ابنته هي التي خرجت للقائه. لم يقدمها ذبيحة، لكنه قدمها للرب. هذا ما تقوله لنا الآية في سفر القضاء. وكان عند نهاية الشهرين أنها رجعت إلى أبيها ففعل بها نذره الذي نذر، وهي لم تعرف رجلا. فصارت عادة في إسرائيل أن بنات إسرائيل يذهبن من سنة إلى سنة لينحن على بنت يفتاح الجلعدي 4 أيام في السنة. بكلمات أخرى، لم تتزوج. وبالنسبة لبنت عبرانية كان هذا الشيء رهيبا، كرسها بالكامل للرب ولم يقتلها. كان نذرا قاسيا ولكنه التزم به للنهاية. وأنا أعتقد أن الله سيحاسبك على نذورك وتعهداتك. إذا كنت لا تنوي التمسك والالتزام بها، فمن الأجدر بك ألا تنطق بها. تذكر بأن الله لا يطلب منك أن تتعهد أمامه، الأمر منوط بك. ولكن إذا حدث ووعدت الله بشيء، فاحرص على أن تنفذه. إذا نذرت نذرا للرب إلهك فلا تؤخر وفاءه، لأن الرب إلهك يطلبه منك فتكون عليك خطية. ولكن إذا امتنعت أن تنذر لا تكون عليك خطية. ما خرج من شفتيك احفظ واعمل كما نذرت للرب إلهك، تبرعا كما تكلم فمك. نقرأ من هذا الأصحاح 27 الآن الآيات 8 الأولى.
وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إذا أفرز إنسان نذرا حسب تقويمك نفوسا للرب، فإن كان تقويمك لذكر من ابن 20 سنة إلى ابن 60 سنة، يكون تقويمك 50 شاقل فضة على شاقل المقدس، وإن كان أنثى يكون تقويمك 30 شاقلا، وإن كان من ابن 5 سنين إلى ابن 20 سنة يكون تقويمك لذكر 20 شاقلا ولأنثى 10 شواقل، وإن كان من ابن شهر إلى ابن 5 سنين يكون تقويمك لذكر 5 شواقل فضة ولأنثى يكون تقويمك 3 شواقل فضة، وإن كان من ابن 60 سنة فصاعدا، فإن كان ذكرا يكون تقويمك 15 شاقلا، وأما للأنثى 10 شواقل. وإن كان فقيرا عن تقويمك يوقفه أمام الكاهن فيقومه الكاهن على قدر ما تنال يد الناذر يقومه الكاهن.
إذا أفرز إنسان نذرا، أي إذا خصص إنسان ما شيئا ثمينا ليقدمه للرب، شيئا لم يعط له أصلا. هذا كان موقف داود: لا بل أشتري منك بثمن ولا أصعد للرب إلهي محرقات مجانية، كان يقول. صديقي، إذا كنت في كنيسة وتريد أن تقدم شيئا لله رخيصا بمعنى أنك لم تتكلف به، فليرحمك الله. نحن لسنا اليوم تحت ظل ناموس يحكمنا بدفع أشياء محددة كالعشور. علينا أن نقدم للرب بسخاء ومن كل قلوبنا. وإذا كنت بخيلا مع الله فالله سيبخل عليك أيضا. سئل رجل أعمال ناجح عن سر نجاحه فقال: كلما كنت أعطي للرب أكثر كلما كان يغدق علي بالمزيد. هذا لا يعني أن الرب سيباركنا دائما بالمال، فهناك أنواع عديدة من البركات. ومع ذلك فإني أعتقد أن بعضنا ممن نعاني من فقر شديد أو ضائقات مادية، فذلك بسبب عطائنا الشحيح لله. إذا كرس إنسان نفسه لله، فهذا لا يعني أنه يجب أن يخدم في خيمة الاجتماع، الأمر المخصص للاويين فقط. كان بالإمكان دفع ثمن ما لإعفاء الشخص من هذه الخدمة. هذا ما يسمى بثمن الإبدال بالتخفيف. الرجل الذي يتراوح عمره ما بين 20 و60 كان ذا قيمة أكبر بسبب طاقة العمل الهائلة التي يمكن أن يقدمها. كان التقويم يتم حسب قيمة الجهد والطاقة. بالطبع كانت قيمة جهد المرأة أقل، ومع ذلك فقد كان لها أن تتكرس للرب. هل سبق أخي الكريم أن قدمت نفسك للرب؟ هل سلمت أولادك بين يديه أو أحفادك؟ هل قدمت له ممتلكاتك؟ لم يأمرك بذلك، لكنه سمح به. وإذا كنت تنوي أن تعمل هذا، فافعله كما يجب. مقياس القيم كان يتحدد بالسن وليس بالمكانة الاجتماعية أو الغنى والجاه. هذا تدبير الله للفقير لكي يشترك في هذه الخدمة التطوعية. نعم، الحديث هنا ليس عن المقام بل عن الأهلية والاستعداد والكفاءة الشخصية. كان الكاهن يحدد سعرا مناسبا حسب وضع الشخص المادي، وتذكر أن فلسي الأرملة أكثر قيمة في نظر الله من هدايا الغنى الفاحش. هناك سمة أخرى لنذر الأشخاص، إذ عادة ما يدفع الإنسان ثمنا لقاء خدمة الآخرين، وذلك في المعاملات الإنسانية، ولكن هنا الأمر معكوس، فالإنسان يدفع ليخدم الله. حقا إنه لامتياز عظيم أن نخدم الله. نواصل القراءة من العدد 9 إلى 15 من الأصحاح 27 من اللاويين.
وإن كان بهيمة مما يقربونه قربانا للرب، فكل ما يعطي منه للرب يكون قدسا، لا يغيره ولا يبدله جيدا برديء أو رديئا بجيد، وإن أبدل بهيمة ببهيمة تكون هي وبديلها قدسا، وإن كان بهيمة نجسة مما لا يقربونه قربانا للرب، يوقف البهيمة أمام الكاهن، فيقومها الكاهن جيدة أم رديئة، فحسب تقويمك يا كاهن هكذا يكون، فإن فكها يزيد خمسها على تقويمك. وإذا قدس إنسان بيته قدسا للرب، يقومه الكاهن جيدا أم رديئا، وكما يقومه الكاهن هكذا يقوم، فإن كان المقدس يفك بيته يزيد خمس فضة تقويمك عليه فيكون له.
إذا وعدت الله بشيء فافعله بالتمام ولا تغير أو تبدل حسب هواك. هل تذكر خطية حنانية وسفيرة في العهد الجديد مستمعي؟ تبرعا بأن يعطيا ثمن قطعة أرض لديهما للرب، ولكنهما عندما رأيا أنها أحرزت ثمنا كبيرا أعطيا جزءا للرب وأبقيا الجزء الآخر لأنفسهما. لم يجبرهما أحد على إعطاء ثمن الأرض، ولكنهما طمعا وتصرفا على هواهما مع الرب. أجل يا صديقي، الله يأخذنا على كلماتنا كما يقولون. نحن نتعامل مع إله حقيقي فلا نتلاعب معه. يمكن التعهد بحيوان نجس ولكن لا يقدم ذبيحة. يقيم الكاهن الحيوان ويدفع الرجل ثمن الفداء مضيفا خمس الثمن. أما بيت الإنسان فهو أثمن ما لديه ويمكن أن يتعهد به للرب، وأنا أظن أن البيوت المسيحية يجب أن تتكرس للرب. يستطيع الرجل أن يسكن في بيته ويدفع الإيجار لله المالك، وإذا توقف عن الدفع فعليه أن يضيف الخمس. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا ابتداء من العدد 16 من الفصل 27.
وإن قدس إنسان بعض حقل ملكه للرب يكون تقويمك على قدر بذاره، بذار حمر من الشعير بخمسين شاقل فضة، إن قدس حقله من سنة اليوبيل فحسب تقويمك يقوم، وإن قدس حقله بعد سنة اليوبيل يحسب له الكاهن الفضة على قدر السنين الباقية إلى سنة اليوبيل فينقص من تقويمك، فإن فك الحقل مقدسه يزيد خمس فضة تقويمك عليه فيجب له. لكن إن لم يفك الحقل وبيع الحقل لإنسان آخر لا يفك بعد، بل يكون الحقل عند خروجه في اليوبيل قدسا للرب كالحقل المحرم، للكاهن يكون ملكه. وإن قدس للرب حقلا من شرائه ليس من حقول ملكه، يحسب له الكاهن مبلغ تقويمك إلى سنة اليوبيل، فيعطي تقويمك في ذلك اليوم قدسا للرب، وفي سنة اليوبيل يرجع الحقل إلى الذي اشتراه منه، إلى الذي له ملك الأرض، وكل تقويمك يكون على شاقل المقدس، 20 جيرة يكون الشاقل.
لابد وأن النظام كان معقدا بعض الشيء. كان يمكن تكريس الأرض للرب بالرغم من أنها ملكه، وقد كانت تقيم على أساس إنتاجيتها وعلاقتها بسنة اليوبيل التي تحدثنا عنها سابقا. كل ملك يعود لصاحبه الأصلي في تلك السنة، وكان هذا يدخل في الحسبان إذا ما كرس أحدهم أرضا قبل سنة اليوبيل بقليل. الأمور واضحة هنا ولا تحتاج مني إلى تعليق إضافي، وسننتقل فورا إلى الفقرة الأخيرة في سفر اللاويين، وهي من العدد 26 من الأصحاح 27.
لكن البكر الذي يفرز بكرا للرب من البهائم فلا يقدسه أحد، ثورا كان أو شاة فهو للرب، وإن كان من البهائم النجسة يفديه حسب تقويمك ويزيد خمسه عليه، وإن لم يفك فيباع حسب تقويمك. أما كل محرم يحرمه إنسان للرب من كل ما له من الناس والبهائم ومن حقول ملكه فلا يباع ولا يفك، إن كل محرم هو قدس أقداس للرب. كل محرم يحرم من الناس لا يفدى، يقتل قتلا. وكل عشر الأرض من حبوب الأرض وأثمار الشجر فهو للرب، قدس للرب. وإن فك إنسان بعض عشره يزيد خمسه عليه. وأما كل عشر البقر والغنم فكل ما يعبر تحت العصا يكون العاشر قدسا للرب. لا يفحص أجيد هو أم رديء ولا يبدله، وإن أبدله يكون هو وبديله قدسا لا يفك. هذه هي الوصايا التي أوصى الرب بها موسى إلى بني إسرائيل في جبل سيناء.
هناك عدة أشياء لم يكن ممكنا التعهد بها للرب، الأبكار التي كانت من حق الله أصلا، كذلك ما قد تم التعهد به من قبل، ثم العشر الذي كان للرب فلا يمكن التعهد به. هذه هي الوصايا التي أوصى الرب بها موسى إلى بني إسرائيل في جبل سيناء. تختم هذه الآية سفر اللاويين وتلخصه، وهي تؤكد أيضا أن الأصحاح 27 هذا ليس حاشية للسفر، بل هو جزء لا يتجزأ منه. مستمع العزيز، يستحق الله منا شكرا وحمدا على نعمته الجزيلة اليوم التي بدونها نحن هالكون فعلا وفقراء. وما أحلى الفقر هنا، لأن النعمة لا تصرف الجياع فارغين، ولا تقول لواحد إنه أفقر من أن يستحق التعاطف، بل تسد كل عوز وتتمجد أيضا في التوزيع. وإذا ما تعمقنا التأمل في سفر اللاويين فلا يسعنا إلا أن نشكر الله من صميم قلوبنا على نعمته. النعمة هي ملجأنا وأساس رجائنا الحي وسط ضيقاتنا وتجاربنا في هذا العالم الشرير، لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة، ليعطنا الله أن نزداد في معرفة النعمة وننمو فيها.